بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة سريعة في أصول الفقه، وقرأنا مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرنا أن أصول الفقه من الوسائل المهمة لطالب العلم والتي يستفيد منها في البلوغ إلى الغايات، وقرأنا بعض الدرس الأول، فماذا أخذنا في تعريف أصول الفقه؟ أصول الفقه قلنا هذه مركبة من ماذا؟ من مضاف ومضاف إليه. وتصور المضاف والمضاف إليه هذا التركيب لا يحصل تمام التصور له حتى تتصور المضاف على حدة والمضاف إليه على حدة. فعرف المصنف عليه رحمة الله الأصول فقال هي جمع أصل. وما هو الأصل؟ ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، أصل الجدار الذي يبنى عليه الجدار، وأصل الشجرة هو ما يقوم عليه الغصن والثمر. وذكر قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا تعرف الأصل بأنه عرفه بأنه ما يبنى عليه غيره، هذا تعريف الأصل على حدة. وتعريف الفقه وحده هو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. انتبه إلى كلمة التفصيلية. وهذه التعاريف ذكرنا في الدرس الماضي أنه ما من تعريف إلا ويتركب من ماذا وماذا؟ عند من؟ الله. من أجناس وفصول، من جنس وفصل. الجنس هو ما يشمل المعرف وغير المعرف، والفصل ويقال له قيد، يقال له فصل ويقال له قيد، هو الذي يخرج غير المعرف. فمثلا نعيد المثال من أجل الإخوة فقط، لأن هذا التأصيل في الحدود مهم جدا. لو قلت لك مثلا بارك الله فيك أنا أسكن في بيت، هل عرفت هذه البيت؟ ما عرفت. لكن لو قلت لك في بيت في اليمن تميز لك شيء، يعني شيء ما عن هذه البيت وأنها في اليمن وليست في المملكة وليست في أفريقيا ولا في أوروبا ولا في، وإنما هي في اليمن، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى فصلا، يسمى قيدا. وأقول في اليمن في الجزء الشمالي، هذا أيضا فصلا آخر، أخرج ما كان من الجزء الأوسط والجنوبي من اليمن. وأقول مثلا في أقصى الشمال، أخرج أيضا بعض مناطق الشمال. وأقول في صعدة مثلا، أخرج غير صعدة من المناطق التي تقع في أقصى الشمال. وأقول أيضا في دماج، أيضا أخرج ماذا؟ مناطق صعدة الأخرى، هذه فصول. وأقول مثلا في دار الحديث في مكان كذا حتى أصل إلى المكان المعين. فالأجناس مثل أقول أسكن في بيت، هذا جنس يشمل كل بيت، يصح إطلاقه على كل بيت من البيوت. وأقول باليمن أيضا فصل هو فصل باعتبار ما قبله ويعتبر أيضا ما لا جنسا لما بعده وهكذا. فقوله هنا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، لو قال الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام، هل تميز الفقه؟ ما تميز، لأن الفقه ليس معرفة جميع الأحكام، وإنما معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية. ثم أيضا من الأحكام الشرعية ما يتعلق بالاعتقادات، وهذا عند الفقهاء في اصطلاحهم أنهم لا يبحثونه ولا يدرسونه في اصطلاحهم، فإنهم يخصون الفقه بالأحكام الشرعية العملية. هذا أيضا قيد آخر وفصل آخر، بأدلتها التفصيلية، أخرج معرفة الأحكام الشرعية بالأدلة الإجمالية، فذلك لا يسمى فقها وإنما هو من مباحث أصول الفقه. وقوله معرفة عبر غير المصنف عليه رحمة الله، عبر غيره بقوله العلم، والمصنف رحمه الله تعالى حاد عن ذلك التعريف وعبر بالمعرفة. ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السبب في ميل المصنف عن تعريف غيره للفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية إلى قوله معرفة الأحكام الشرعية؟ ما هو السبب في ذلك؟ نعم، حتى يدخل فيه الظن، لأن قول بعضه العلم يحتاج إلى أن يعللوا، ولماذا يعني بعد ذلك كيف ندخل الظن، يحتاج إلى تعليل آخر وإلى أمور، فعدل المصنف عن ذلك وقال معرفة حتى تشمل العلم والظن. وما يذكره بعض المتكلمين من كون الفقه أغلبه ظنون، وأن اليقين هو ما هم عليه من المسائل المنطقية العقلية البحتة، هذا القول صحيح أو بعيدا عن الصحة؟ بعيدا عن الصحة، هذا القول ليس بصحيح. ومن الذي رد عليهم؟ شيخ الإسلام. ممن رد عليهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، في ماذا؟ في كتابه الاستقامة. وعبارة شيخ الإسلام قال: ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين، فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد. وذكر هناك ما يتعلق بمعنى الظن الذي أراده شيخ الإسلام. طيب يا إخوان، وقوله الأحكام الشرعية، الشرعية نسبة إلى ماذا؟ إلى الشرع. أخرج بهذا القيد وبهذا الفصل الأحكام، أخرج ماذا؟ الأحكام العقلية والأحكام العادية. فمثلا معرفة أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، مثلا هذه النافذة إنما هي جزء من هذا المسجد، فأيهما أكبر، المسجد أم النافذة؟ المسجد. هذا أمر معروف يدركه العقل. والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشافية إذا كان الجو صحوا، وهذه معرفة هذه الأحكام العادية لا يتعلق يعني لا علاقة للفقيه بمعرفته، فقيه ما يدرس في هذه الأمور، وإنما هذه ربما كانت من تخصص أصحاب الفيزياء أو أصحاب العلوم الأخرى، أما الفقيه فليست هذه من شأنه. والأحكام العادية هي التي يعرفها الشخص باعتيادها، يعتاد السلام ورحمة الله أن الشمس مثلا تطلع من المشرق، فهذه حكم يحيي ماذا يدركه بحسه واعتاد عليه أن الشمس تطلع من المشرق وما شبه ذلك من الأحكام العادية التي تندرج في هذا. وقوله العملية أخرج ماذا؟ قوله العملية معرفة الأحكام في تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية. العملية أخرج مسائل الاعتقاد، أخرج بذلك مسائل الاعتقاد. إذا قلنا أخرج بمعنى أخرج الحاد والمعرف، المعرف الذي أتى بهذا التعريف أخرج مسائل الاعتقاد، وإذا قلنا خرج بمعنى أنها خرجت من التعريف. طيب، فإذا مسائل الاعتقاد هل تسمى فقها؟ مسائل الاعتقاد هل تسمى فقها؟ فيه تفصيل. إن كان بالاعتبار الأعم في معنى الفقه وهو الفهم فهي الفقه، حتى إن بعضهم سماها الفقه الأكبر، وإن كانت في اصطلاح الفقهاء فإنهم ما أدخلوها في كتب الفقه، ما أدخلوا مسائل الاعتقاد في كتب الفقه، ولذلك أول ما يبدأون في كتبهم بذكر كتاب الطهارة وهكذا، وما يتعلق بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج والصوم، هذه قسم يسمونه العبادات، ثم البيوع والإيجارات والرهن وما شبه ذلك، ذاك قسم آخر يسمونه المعاملات، العبادات والمعاملات، ولا يفصلون مسائل الاعتقاد في ذلك، هذا اصطلاح خاص بهم ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف يعني ماذا أمرا شرعيا. فإذا وقوله بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية، قال المصنف رحمه الله: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه. لأن لما تقول يأتي فقيه ويقول ويسأل هل يجوز النكاح بدون ولي، يقول الفقيه لا يجوز النكاح بدون ولي لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي، هل تجوز الصلاة بدون طهارة، يقول لا تجوز الصلاة بدون طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهكذا، وماذا بارك الله فيكم ولا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الشاهد أنه إذا ذكر الحكم الشرعي يذكر عنده دليل، يذكر عنده دليلا شرعيا، هذا الدليل دليل تفصيلي بمعنى أنه خاص في هذه المسألة التي سئل عنها، خاص بهذه المسألة التي سئل عنها، فهذه الأدلة التفصيلية التي يذكرها الفقيه هي من اختصاصه، فخرج بذلك الأدلة الإجمالية التي هي موضوع أصول الفقه. وسنأخذ تعريف أصول الفقه ثم في الشطر الثاني من الدرس ننظر ماذا على هذه اللوحة. قال الثاني: إذا عرفنا يا إخوان، نحن الآن في الدرس الماضي نريد أن نعرف أصول الفقه ولا نتصور تعريف أصول الفقه حتى نتصور معنى الأصل ثم معنى الفقه، حتى نتصور معنى الأصل ثم معنى الفقه. فإذا كان الأمر كذلك، عرفنا الأصل ثم انتهينا منه والفقه ثم انتهينا منه، والآن سنعرف أصول الفقه باعتبار التركيب الذي هو بيت القصيد من هذا الدرس، لأنه قال في أوله: تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه وانتهينا من ذلك، والثاني قال باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه، إذن تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين الذي بين أيدينا والذي نتذاكر فيه مع إخواننا، ما هو تعريفه بهذا الاعتبار؟ كما قلنا لكم أيضا، ما هو تعريف مصطلح الحديث؟ أولا تعرف المصطلح، معنى كلمة مصطلح على حدة، وتعرف معنى كلمة حديث على حدة، ثم بعد ذلك تقول مصطلح الحديث هو العلم بقواعد إلى آخره وهكذا. إذا قلت لك ما هي اللغة العربية؟ تعرف حتى تتصور التعريف المركب، تعرف أولا ماذا بارك الله فيك، اللغة على حدة، ما هي اللغة سواء كانت عربية أو غير عربية، ثم تعرف العربية نسبة إلى خطاب العرب وما تكلم بالعرب، ثم تعرف اللغة العربية فتقول اللغة العربية إذن هي كذا وكذا بعد أن تتصور مفرداتها. قال الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. انظر الآن في تعريف الفقه ذكر معرفة الأحكام، ذكر الأحكام وذكر الأدلة، وهنا أيضا قال علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية فذكر أيضا أدلة هنا وكيفية الاستفادة منها يعني استخراج الأحكام وحال المستفيد. فإذا هذا التعريف نحتاج أن نعرف ماذا جناسه من فصوله، فقوله علم هذا جنس أو فصل جنس يشمل كل علم يمكن أن يعلم، يبحث عن أدلة الفقه، أخرج مثلا ما يبحث عن أدلة ماذا بارك الله فيكم العقيدة باصطلاح الفقهاء، وعن الأدلة العقلية والبراهين العقلية عند المتكلمين، وعن أدلة الطب عند الأطباء وما أشبه ذلك. فقوله عن أدلة الفقه هذه فصول. الآن الإجمالية أخرج أدلة الفقه التفصيلية، فإنها من اختصاص من يا أخوان الفقيه أو الأصولي؟ الفقيه. وكيفية الاستفادة منها بعد أن تبحث عن هذه الأدلة الإجمالية تخرج منها أحكاما، كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية؟ تخرج منها أحكاما كما سيتضح فيما بعد. وحال المستفيد، من المستفيد؟ هذا الذي استفاد هذه الأحكام، الذي قال له المجتهد، وسيأتي ما يتعلق به، وسنبين إن شاء الله تعالى بعد قليل كيف ما هي الأركان الأربعة التي تندرج أصول الفقه تحتها. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة. انظر الآن من المراد الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. هذا الآن هل هو دليل في مسألة بعينها؟ لا يقدر الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا دليل في ماذا يا إخوان؟ في مسألة جزئية وهي الصلاة بغير طهارة، هذه مسألة جزئية. لكن قولك الأمر للوجوب هذا دليل إجمالي، هذا دليل إجمالي تستخدمه في كل ما كان ما توفرت فيه صيغة الأمر، كل ما جاءت صيغة أمر فتقول الأصل أن الأمر للوجوب، فتندرج تحت هذه القاعدة جزئيات كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك إذا سئل الفقيه عن شيء يأخذ هذه القاعدة من الأصولي، الأصولي يحرر كيف أخذ عن الأمر الوجوب، ثم يأخذها عنه الفقيه فيقول الأصوليون الأمر للوجوب، فهذه الآية دالة على وجوب كذا، لأن صيغة الأمر فيها وهي افعلوا اصنعوا هكذا. فإذا قال فالمراد بقول الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم كذلك، والصحة تقتضي النفوذ، وهذا سيتضح أيضا سنوضحه في وقته، أن الصحة ما معنى الصحة تقتضي النفوذ، والفساد يقتضي بطلان، وهكذا سيأتي إن شاء الله تقسيمات في ذلك سيذكرها المصنف نفسه في موضعها. قال فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه. انتبه الآن، الأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا على يعني على سبيل العرض، على سبيل العرض ما تذكر في أصول الفقه الأدلة التفصيلية، وإنما يذكرون هذه القواعد ويؤصلونها، ثم يذكرون بعد ذلك يأخذها هذه الفقيه ويطبقها على جزئياتها. فالأدلة التفصيلية إنما تذكر لتوضيح قاعدة أو لمزيد من البيان فقط، وإلا فليس موضعها أصول الفقه. ولذلك أيهما يعني أنفع؟ الفقيه أم الأصولي؟ يعني هناك أصولي بحت ما عنده إلا الأصول، وهناك فقيه صرف ما يعني ينظر في الأدلة هكذا وما عنده أصول فقه، وإنما ماذا بارك الله فيك ربما قلد مذهبا ربما كذا. فأيهما أرفع رتبة؟ ها؟ الأصول أو الفقيه؟ على درجة سواء. طيب الفقيه يا إخوان يعني يناقش الأشياء التي يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فهو أرفع، وإن كان تقليده لذلك الإمام الذي سبقه منه غير صحيح، ولكنه يبحث عن أشياء تفيده وتنفعه. والأصول الصرف الذي يقتصر على الأصول هذا يعني حاله يصير كحال المتكلمين الذين ما يستفيدون كثيرا من علمهم. فالأحسن أن تأخذ الأصول ثم بعد ذلك لماذا تطبقها على ماذا؟ على الفروع الفقهية. ولذلك المتأخرون لما رأوا كثيرا من المتقدمين يعني يصرف عمره في أصول الفقه الصرف من غير نظر إلى الفروع الفقهية التي تنبني عليها، ألف كثير منهم بعد ذلك تخريج الأصول على الفروع. وهذا هو الغاية من دراسة الأصول، أنك تدرس الأصول حتى تستطيع بعد ذلك أن تخرج عليها المسائل الفقهية، أن تخرج عليها المسائل الفقهية. أما دراسة مجردة للأصول هكذا مجردة من غير دراسة فقه فهذا ما تحته كبير شيء، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فلا تذكر في أصول الفقه أي الأدلة التفصيلية إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد عن من أدلة الفقه أحكامها. درس الأحكام سيأتي إن شاء الله غدا، وسنوضح لكم أقسام هذا الدرس في مخطط يشبه هذا المخطط الذي هو عندنا اليوم. قال: والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها. يستفيد الصين للطلب يعني يطلب فائدة هذه الأحكام. يستفيد مستفيد يعني طالب للفائدة، مثل المستخرج يطلب إخراج أو خروج شيء، وهذا المستفيد يطلب فائدة الأحكام. قال: بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. وما هي شروط الاجتهاد؟ تأتي إن شاء الله في أواخر الكتاب. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، وإن شاء الله سنوضح ما على المخطط، لكن نقرأ هذه الأسطر القليلة في فائدة أصول الفقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، له فائدة، لكن الموفق هو من استعمل هذه الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. وهذا كما ذكرنا لكم بالأمس أن بعضهم يذكر أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة ذكر أو ألف في هذا، ولكن لم يصل إلينا من تأليفه شيء. ثم تابعه العلماء في، والذي تكاد أن تجمع عليه كتب الأصول أن أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. ومن مميزات كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه خال عن المسائل الكلامية. جاء المتكلمون بمسائلهم التي يبرهنون عليها بالعقل البراهين التي والجدل وهكذا، فأرادوا أن يبنوا أصول الفقه على هذه البراهين التي عندهم وأعرضوا عن الأدلة. والشافعي عليه رحمة الله لما في كتاب الرسالة أعرض عن هذا الكلام، عن علم الكلام وعن الجدل وما أشبه ذلك من الأشياء التي تجدها في كتب أهل الكلام ككتب الرازي والآمدي والباقلاني والغزالي وما أشبه ذلك، أعرض عن هذا وأتى بالأدلة من الكتاب والسنة وقارن بينها واستخرج أحكاما، وأن السنة تبين الكتاب، وكذلك أيضا أن القرآن ينسخ القرآن وهكذا، وأتى من هذه الأدلة بشيء جميل في عبارة قوية، فرحمه الله تعالى. طيب يا إخوان، الأدلة الآن نحن نعيد ما ذكرناه لكم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الفقه شيئا اسمه الدليل وشيئا اسمه الحكم، وذكر في أصول الفقه شيئا أيضا اسمه الدليل وشيئا اسمه الحكم. فما الفرق في الحكم الذي في الفقه والذي في الأصول، وكذلك الدليل في الفقه والدليل في الأصول؟ لا بد لك أن تتصور معنى أصول الفقه قبل أن تدخل في أي فن، تتصور هذا الفن. فالدليل ينقسم إلى قسمين، إلى كلي، إلى دليل كلي الذي عبر عنه المصنف بالإجمالي، وإلى دليل جزئي الذي عبر عنه المصنف بالتفصيلي. الدليل الكلي قال هو النوع العام من الأدلة، النوع العام من الأدلة الذي يندرج فيه عدة جزئيات، يعني يصير كأنه قاعدة تندرج تحته جزئيات كثيرة، مثل الأمر أنه يفيد الوجوب والنهي وأنه يفيد التحريم، والعام وأنه الأصل فيه أن يبقى العام وعلى عمومه حتى يرد مخصص، وكذلك الخاص والمطلق والمقيد. هذه الأدلة العامة هي مباحث الأصول، هذه الأدلة العامة هي الأصول، مباحث الأصول. لنفترض يا إخوان أن جميع الأوامر التي ذكرت في الكتاب والسنة محصورة في كتاب معين، في ماذا بارك الله فيك، في مكان معين، فتطبيق هذه القاعدة العامة وأن الأمر يفيد الوجوب إلا لصارف وما أشبه ذلك، هذه القاعدة العامة التي اندرجت تحتها كل هذه الجزئيات هي مبحث الأصولي، هي مبحث الأصولي. الأمر هذه الآن الدائرة، هذه النقاط نفترض أنها جزئيات، الأوامر أقيم الصلاة، آت الزكاة، ماذا بارك الله فيك، مثلا أطع أباك وما أشبه ذلك، هذه كلها الأوامر موجودة في تحت هذه القاعدة العامة. الأصولي ينظر كيف يستخرج هذه القاعدة العامة وهي أن الأمر يفيد الوجوب. والفقيه ينتزع هذه الأوامر، ينتزع منها هذا أمر أقيم الصلاة، الفقيه يأخذه ويقول فيه وجوب إقامة الصلاة، ما الذي دلنا على أن الأمر يفيد الوجوب؟ هذا بحثه الأصولي. والفقيه طبق هذا البحث على هذه الجزئيات. صباح يا أخوان. والدليل الجزئي هو النص المعين، أقيمه، هذا دليل جزئي، نص معين الذي ورد على صيغة الأمر والنهي وإلى آخره، فهنا أقيمه هذا دليل جزئي، وهذا نظر الفقيه. هذه الأدلة. والحكم أيضا ينقسم إلى كلي وجزئي. الآن أقيمه هذا دليل، ماذا نستفيد منه؟ ها؟ وجوب إقامة الصلاة، هذا حكم جزئي استفدناه من دليل جزئي. هذا نظر من؟ الفقيه، نظر الفقيه. الدليل الكلي الأمر، صياغ الأمر كذا وكذا وكذا، هذه أدلة كلية. ما هي حكمها؟ حكمها حكم الأمر الوجوب، حكم النهي التحريم. حكم الأمر إذا صرف الاستحباب، حكم التحريم النهي إذا صرف الكراهة، وهكذا. هذه أحكام كلية تستطيع أن تطبقها على جزئيات كثيرة وكثيرة جدا. فهذه محل نظر من؟ طيب، إذا بحث الأصولي عن معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. الأحكام أي أحكام؟ الكلية والجزئية؟ الكلية. من الأدلة الكلية والجزئية؟ الكلية. فإذا لا بد، إذا كان بحث الأصولي عن معرفة الأحكام كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، يعني عنده أحكام وعنده أدلة، أحكام كلية وأدلة كلية، وعنده طريق للاقتباس وهو المقتبس. فإذا كم أركان لعلم الأصول؟ كم أركان علم الأصول؟ أربعة. أربعة أحكام وأدلة وكيفية وطريقة الاقتباس ومقتبس. المقتبس هو المجتهد، يأتي إلى أي شيء؟ يأتي إلى الأدلة. عرفتم الآن؟ هذا المقتبس، مقتبس مين؟ يأتي إلى الأدلة. يستخرج منها ماذا؟ يستخرج منها حكما بطريقة معينة. المقتبس الذي هو المجتهد الأصولي هذا يأتي إلى الأدلة، يقتبس منها، يستخرج منها أحكاما بطريقة معينة. هذه هي أصول الفقه، أن هذا المجتهد المقتبس، ويقال له المستثمر، لأن الغزالي في كتابه الاستقصاء قسم هذه إلى بطريقة أخرى، فقال الأحكام ثمرات، وهي النتيجة الأخيرة أحكام ثمرات. والمقترف مستثمر، مستثمر، والأدلة مثمر، يعني كأنها هي الشجرة التي تثمر. وطريقة الاقتباس، طريقة الاقتباس هذا كيف يتوصل إلى جني هذه الثمار، هذه هي طريقة المقترف الأصولي. إذا اتضح لكم يا أخوان، لا بد أن نتصور معنى أصول الفقه. عندنا مقتبس، وإن شئت قلت مستثمر، وعندنا أيضا أحكام، وعندنا أدلة، وعندنا طريقة اقتباس. يأتي المقتبس هذا الذي يريد أن يقتبس ويستفيد هذه الأحكام، يأتي إلى الأدلة بطريقة معينة تأتي معنا من حيث دلالة الألفاظ، ولذلك يحتاج إلى اللغة، لأن دلالة الألفاظ تحتاج إلى اللغة. ويأتي إلى الأدلة، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع لا يكون إلا على دليل. فهذه الآن إذا جاء إلى الأدلة، إلى الكتاب وإلى السنة، يحتاج في السنة أن يعرف مصطلح الحديث، وأن يعرف المرسل المنقطع والاحتجاج بهذا وذاك، وأن يعرف ماذا بارك الله فيك ما يعرفه مصطلح الحديث. فلذلك دخل، يحتاج أن يعرف ماذا شيئا من مصطلح الحديث. فلذلك في الكتب المطولة تجد أنهم يبحثون في القرآن، والقرآن وكذا وكذا وأشياء في القرآن، ثم يدخلون في كتب مصطلح الحديث والاحتجاج بهذا وترك الاحتجاج وتقسيم إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. لماذا أدخلوها؟ لأنهم يأتون للأدلة، والأدلة الكتاب والسنة والإجماع، ثم يحتاجون أن ينظروا في الإجماع، إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة، وانقراض العصر هل هو شرط أو ليس بشرط. فهذه يحتاج أن يبحثوها من نظرهم إلى الأدلة، ثم بعد ذلك دلالة الألفاظ، طريقة الاقتباس الآن كيف دلالة الألفاظ، هذا لفظ يدل على العموم، من أين نعرفه؟ من اللغة، فاحتاج إلى اللغة، وهذا لفظ يدل على الخصوص كذلك، فاحتاج إلى اللغة. ثم دلالة الألفاظ نشأ عنها القياس كما سنبينه في درس الأحكام في الدرس القادم، وبذلك ماذا؟ انتهت أصول الفقه. بعد ذلك ذكروا فصلا حول هذا المجتهد وصفات هذا المجتهد الذي له الأهلية في استخراج هذه الطريقة. وإن شاء الله غدا سنبين لكم يعني صورة إجمالية عن ماذا؟ عن أصول الفقه الذي نحن سنفصل فيه. واضح هذا يا أخوان أو لا؟ طيب، طيب الأخ يقول هل ينتقد قول المؤلف في التعريف العملية؟ هو المؤلف عليه رحمة الله غيره يعبر بالفرعية، وعدل المصنف عن هذا إلى التعبير بالعملية، وتعبيره ليس فيه انتقاد. العمل وإن كان يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، يعني ماذا بارك الله فيك، القول والفعل والاعتقاد، إلا أن المصنف آخر أراد في هذا الموضع ما يخرج الاعتقاد، ما يخرج الاعتقاد، وبين ذلك في شرحه لهذا التعريف، فلا يظهر الانتقاد والله أعلم. ويقول أيضا ما أحسن كتاب يعتمد عليه في أصول الفقه. يا أخي أصول الفقه الكتب فيها يعني كما يقال ملغمة، إلا يعني ما كان خارجا من بصير من أهل السنة، وإلا كثير منها فيه أشياء من علم الكلام وأشياء من دراسة يقايدون في حد الحد والبرهان وماذا، أشياء من علم الكلام كثيرة وكثيرة جدا سببت عزوف كثير من الناس عن أصول الفقه، عزف كثير من الناس عن أصول الفقه بسبب هذه الطريقة. فأحسن ما يكون إذا كان الكتاب من سلفي، كتاب من رجل مستقيم العقيدة، هذا تأمن على نفسك من غائلة ماذا بارك الله فيك، الانجراف أو علوق بعض الشبه في الذهن. وإلا الكتب التي يذكرونها من مثل كتب هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، فكتب الذي ينظر فيها ينظر فيها على بصر وحذر. وهناك كتاب أثنى عليه شيخنا حفظه الله تعالى وهو معالم الأصول الجيزاني، قال كتاب بسط في طريقة عرضه ومسهل، ومن أحسن كتب الأصول كتب كتاب الرسالة، إلى أنه قوي العبارة، وأيضا يحتاج إلى ماذا بارك الله فيك، إلى أن يكون عندك قوة في اللغة حتى تعرف مغزى المصنف عليه رحمة الله. ماذا قلت يا بان؟
الاختلاف المختلف من بحث الأصول
أيه؟
من حيث العام أو
ليش المقتبس المقتبس هذا المجتهد لا المجتهد، لأنه من الذي سيقوم بهذه الأعمال كلها؟ من هو بطل الحلقة؟ المجتهد. فاحتاج أن يعرفوا شروط هذا المجتهد، ما هي الشروط التي تمكن يعني تكون في هذا المجتهد حتى يحصل منه هذه الأمور.
بس المقتبس في الدخل
مثل كثيرين الفقيه،
هذا
هدف الأدلة ولا هدف الأدلة؟ كلاهما هذا ذا اجتهاد في الفقه وذا اجتهاد في أصول الفقه، وهم يدرسون المجتهد بشكل عام، سواء في هذا أو في غيره. يمكن التعبير لا مجرح في الاصطلاح. إلى هنا يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.